بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم المبعوث رحمة للعالمين. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة نحيا بها ونموت عليها ونلقى الله بها. ونسأله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما فيه رضاه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان من أرض الإسلام، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم معنا في هذا اللقاء الذي يجمعنا معا حول أصول الدعوة. في لقائنا الماضي كنا نتحدث بمناسبة الانتخابات أو الاستفتاء على التعديلات الدستورية، كنا نتحدث عن الشورى، وبينا أن الشورى منهج أصيل في دين الإسلام، وهناك سورة في القرآن الكريم كاملة تسمى باسم سورة الشورى، ورد فيها الثناء على أهل الإيمان أن أمرهم شورى بينهم، ومدح ربنا تبارك وتعالى النبي عليه الصلاة والسلام حين قال له: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وأمر الناس جميعا من ورائه، قال: فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. وكنا من خلال هذا البرنامج نناشد الناس جميعا أن يندفعوا ويكونوا إيجابيين في الإدلاء بأصواتهم، لا ينبغي أن نكون سلبيين في مرحلة حاسمة وفي موقف فاصل في تاريخ مصرنا الحديثة، ونحن ندعى إلى أن ندلي بأصواتنا لهذا الاستفتاء. فكانت الدعوة أن نحشد وأن نجمع كل من نستطيع لأجل أن يبدو مظهر الاستفتاء مظهرا مشرفا، وأن يكون الحضور حضورا قويا من كل فئات المجتمع، حتى يظهر المصريون للعالم كله أنهم أهل للديمقراطية بغض النظر عن النتيجة التي سيصل إليها الاستفتاء. كانت دعوتنا على هذا النحو، ولله الحمد رأينا في يوم الاستفتاء ما نال انبهار وإعجاب الكل: حضور غير مسبوق، وكثافة لا نظير لها. كان الناس من قبل يقاطعون الانتخابات لعلمهم مسبقا بنتائجها، لا يطمئنون على أصواتهم ويتوقعون تزويرها والعبث واللعب بها، لكن في هذه المرة شعر الناس أن لرأيهم قيمة وأن لحضورهم اعتبارا، فإذا بالناس جميعا يأتون. وكنت ترى في يوم السبت ما تقر به العين وينشرح له الصدر من الأعداد الغفيرة التي لا نظير لها في تاريخ مصر الحديث، طوابير طويلة جدا، ويمتد الاستفتاء من 8 إلى ما بعد 7 التي كان مقررا أن ينتهي عندها، نظرا للإقبال الجماهيري المنقطع النظير. هذه صورة استحسنها الجميع ورأوا فيها خطوة إيجابية إلى المستقبل إن شاء الله تبارك وتعالى، وخرج الكل راضيا عن هذا الإقبال. وكنت تسمع تعليقات، أحد يقول لك: أنا بقالي النهاردة عمري 50 سنة لأول مرة أدخل إلى لجنة انتخاب، شيء إيجابي. تسمع واحد يقول لك: والله أنا انتظرت في الطابور 3 ساعات أو 4 ساعات، ولو كان هناك أكثر لانتظرت كي أدلي بصوتي. فكانت صورة إيجابية بشرت بالخير لمستقبل لهذا البلد، نتمنى إن شاء الله تبارك تعالى أن يستمر على هذا المنوال، وتتحقق الآمال والطموحات لبناء مستقبل ديمقراطي، لمستقبل يعم فيه الخير على أفراد هذا الشعب. إنه نسأل الله أن يحقق ذلك، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وكما قلنا في بداية الأمر في الجمعة الماضية، بغض النظر عن النتيجة التي سيصل إليها الاستفتاء، نحن نريد المشاركة، نريد تعبئة الناس، وقد كان وخرجت نتيجة الاستفتاء بنسبة 77% نعم و 33% لا. إلى هذا الحد الأمر إيجابي، والصورة فيها مستقبل مشرق وضاء من حيث المشاركة والتفاعل والإيجابية، ومن حيث إظهار النتائج وما إلى ذلك. دعونا نتحدث عن نقطة أراها في هذا التوقيت مهمة جدا، أراها في هذا التوقيت مهمة للغاية. أي استفتاء لابد وأن يصدر عنه نتيجة، لابد أن تصدر عنه نتيجة. النتيجة دي يا آية لا، ما فيش فيها كلام، لا يمكن أن نصل إلى استفتاء وفي نتيجتين متوازيتين أو سلبيتين، لازم واحدة تقول آه وواحدة تقول لا. زي بالضبط يعني أمثل كده بحاجة يعني الناس كلها تعرفها، مباراة كورة لازم توصل لنتيجة، فائز وخاسر، يأدوا المباراة، ينتهي الوقت الأصلي، يقول لك نجيب وقت إضافي، ينتهي أيضا بتعادل، فنحتكم إلى ما يسمى بالضربات الترجيحية، وفي النهاية لازم يطلع واحد من الفريقين فائز والآخر خاسر. أمر طبيعي وأمر متوقع، ولا يمكن أن يكون سوى ذلك. ونيجي في الكورة نقول نتعامل مع الهزيمة بروح رياضية، لو أنا رأيي ما أخص به نتعامل بروح رياضية، هذا في مجال الكورة، في أي مجال. فنحن كنا وهذا الذي ندعو إليه أن يكون هناك تقبل من كل الأطراف لنتائج الاستفتاء التي احتكم فيها الكل إلى صناديق الاقتراع، ورأوا أن الديمقراطية هي السلم الذي ينبغي أن يسلك لأخذ الطريق إن شاء الله تبارك وتعالى إلى الأمام. تعالوا بنا لنعيش مع بعض العبارات، مع بعض المواقف، لنؤصل لهذا المعنى، مراعاة أدب الاختلاف، مراعاة أدب الاختلاف. لازم هنختلف، الشخص الواحد يمكن أن يختلف مع نفسه في موقفين مختلفين، ممكن يقول النهاردة كلام ويرى عكسه بعد ذلك. أبناء العائلة الواحدة يختلفون في تقدير المسائل، فهذا يرى شرقا وهذا يرى غربا، هذا يرى صوابا وهذا يرى أصوب. المسألة إذن أمر متوقع، ربنا سبحانه وتعالى يقول ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. فالاختلاف أمر قائم وموجود، وممكن يكون ظاهرة صحية وممكن يكون ظاهرة مرضية. ظاهرة صحية عندما نأخذ من تعدد الأقوال ما به نتكامل. بعض الصحابة أو أظن سيدنا عمر بن عبد العزيز يقول ما أحب أن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم لم يختلفوا وأنهم قول واحد، فإنهم أئمة يقتدى بهم، فمن أخذ برأي واحد منهم فهو في سعة. فرأى أن الاختلاف إثراء، نضج، تعدد لوجهات النظر بين مؤيد ومعارض، بين قابل ورافض، فرأى أنه ده أمر، ها، ما أحب أن أصحاب الرسول لم يختلفوا وأنهم قول واحد، فإنهم أئمة يقتدى بهم، فمن أخذ برأي واحد منهم فهو في سعة. سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه يقول كنا نسافر فمنا الصائم ومنا المفطر ومنا المتم ومنا المقصر، فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم ولا المتم على المقصر ولا المقصر على المتم. الخلاف في الرأي لا يفسد للود قضية، ده كلام بنقوله ولازم نراعيه. الخلاف في الرأي لا يفسد للود قضية. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام له مواقف شهيرة ذكرنا بعضها الجمعة الماضية، ونضيف إليها مواقف أخرى فيما يتعلق بمراعاة أدب الاختلاف. أنا أقصد والله الخير وأنت أقصد الخير، أنت قاصد المصلحة وأنا أقصد المصلحة، مفيش حد مننا قال نعم أو قال لا إلا ومن وجهة نظره أن هذا أفضل والآخر يرى أن ما قاله في وجهة نظري أفضل. تعال معايا كده شوف كيف تعامل النبي عليه الصلاة والسلام مع أمور اختلفت فيها وجهات النظر. واحد بيشرق واحد بيغرب، واحد بيقول نعم واحد بيقول لا. النبي عليه الصلاة والسلام أسر عددا من المشركين في غزوة بدر، فاستشار سيدنا عمر واستشار سيدنا أبو بكر ماذا يصنع مع هؤلاء. سيدنا أبو بكر قال يا رسول الله يعني أرى أن نقبل فيهم الفداء، فهم أبناء إخوانك وأبناء إخوانك، ويعني الأحسن نحسن إليهم ونقبل الفداء منهم ومال إلى الرفق بهم. وكان رأي سيدنا عمر أن يقتلوا. الناس دي عملت في الإسلام عمايل وآزت النبي صلى الله عليه وسلم وعطلت مسيرة الدعوة لفترات طويلة، فأرى أن تقطع رقابهم. ده موقف وده موقف، والاثنين بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال مثلك يا أبا بكر كمثل إبراهيم عليه السلام حين قال رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعاني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. فأعطى له مثلا إنه عامل زي مين؟ زي سيدنا إبراهيم. ومن عصاني ما أشيء طردته فإنك غفور رحيم. ومثلك يا عمر كمثل نوح عليه السلام حين قال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضل عبادك ولا يلد إلا فاجرا كفارا. فالنبي عليه الصلاة والسلام سمع رأيين مختلفين وأثنى على هذا وأثنى على ذاك، وضرب لهذا مثلا من نبي من أولي العزم، وضرب لهذا مثلا من نبي من أولي العزم. أدي قبول الرأي والرأي الآخر. النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة بني قريظة قال لهم لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة. فبعض الناس أخذ بظاهر النص، وحين حان وقت الصلاة لم يصلي، إنما قال لا نصلي إلا في بني قريظة، والتانيين أخذوا بروح النص بالمعنى، قالوا أراد أن نستعجل فصلوا حيث أدركتهم الصلاة في الطريق. ماذا كان تعليق النبي صلى الله عليه وسلم على هؤلاء وأولئك؟ لم يعب هؤلاء ولا أولئك، لم يعب لا دول ولا دول، وإنما قبل اختلاف وجهات النظر، قبل اختلاف وجهات النظر. ومن ثم فإن الاختلاف أمر وارد، الاختلاف أمر وارد، ويجب على الناس أن يفسحوا له صدورهم وأن يعبروا عن سعادتهم بالوصول إلى الحق بغض النظر على لساني أو لسانك، برأيي أو برأيك، ده المفروض، هذا هو المفروض. لما تسمع كلمات جميلة جدا يقولها الإمام الشافعي، الإمام الشافعي بيتكلم بموضوعية فيما يتعلق بالنقاش مع الغير. أنا لما ناقش واحد أحب أن يأخذ بوجهة نظري، ولما هو يكلمني يحب أني أنا أخذ بوجهة نظري، ده معنى المناظرة والمجادلة. فبيقول إيه بقى الإمام الشافعي وكلام يهمنا في موضوعنا هذا، يقول: ما ناظرت أحدا قط فأحببت أن يخطئ، ما ناظرت أحدا قط فأحببت أن يخطئ، وما كلمت أحدا قط وأنا أبالي أن يبين الله الحق على لساني أو لساني. ما أبالي، أنا بأقصد الحق، أنا بأستهدف المصلحة، المصلحة جات على لسانه هو أو على لساني أنا ما تهمنيش. وده يا أخواننا ده الإخلاص، ده الإخلاص اللي بنتمنى أن الكل يتصف به. إذا كنت مخلصا حقا لا تتبع هوى، فإن من واجبك أن تفرح لظهور الحق سواء على لسانك أو على لسان غيرك. وبعدين يقول: وما أردت الحق والحجة على أحد فقبلها مني إلا هبته واعتقدت محبته. أنا طالب حق، أنا بأقصد الصالح، فواحد يجي يقبل مني الصالح ده بيجعلني كما قال إمام الشافعي إلا هبته واعتقدت محبته. ولا كابرني أحد على الحق، ولا كابرني أحد على الحق ودفع الحجة إلا سقط من عيني ورفضته. الإنسان اللي مش ما عندوش بعد نظر، ما عندوش سعة صدر، ها، ويرفض الحق بغض النظر هو جه منين، هو عايز رأيه وبس، إلا سقط من عيني ورفضته. وما كلمت أحدا قط إلا أحببت أن يوفق ويسدد ويعانى ويكون عليه من الله تعالى رعاية وحفظ. ما كلمت أحدا قط إلا أحببت أن يوفق ويسدد ويعان ويكون عليه رعاية من الله تعالى وحفظ. هو ده اللي ينبغي أن يسود فيما بيننا إذا اختلفنا، وهذا أمر وارد، اتفقنا على كده، أمر وارد أن نختلف، ولكن من الواجب علينا، من الواجب علينا أن تتسع الصدور وأن تتعدد الرؤى وأن نقبل الحق جاء على ألسنتنا أو على ألسنة غيرنا. وبنقول إن النبي عليه الصلاة والسلام وهو الموحى إليه ثبت أنه نزل على رأي الأغلبية وتنازل عن رأيه في غزوة أحد عندما استشار أصحابه في قتال المشركين، كان يرى أن يقاتلهم داخل المدينة، حرب شوارع في الميدان في داخل البيوت كده، ورأى الشباب الذين لم يحضروا غزوة بدر وتخلفوا عنها أن يخرجوا، وقالوا: يا رسول الله لا يرون أن جبنا عنهم، فنزل على رأيهم، كانوا أغلبية، فنزل على رأيهم وانصاع لمشورتهم وأعد عدته ولبس لأمته وخرج إليهم، فأحسوا إنهم كأنهم استكرهوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا الأمر. قال: يا رسول الله كأن استكرهناك، شوف الدلالة، استكرهناك ونزل على رغبتهم وعلى رأيهم، فالأمر إليك، عايز تقعد اقعد، إذا أردت أن نخرج نخرج. فقال: ما كان لنبي لبس لأمة الحرب أن يضعها حتى يحكم الله بينه وبين أعدائه. هذه نصوص نتعلم منها إذا ما اختلفنا أن يحترم كل إنسان منا الآخر، لا نشهر ولا نشوش ولا نتطاول بلسان ولا نتعرض لنوايا، إنما أنت عايز الحق حط أرضية، لابد أن تكون هناك مرجعية، فإذا أنت قابلت بمبدأ الديمقراطية صناديق الاقتراع والإشراف القضائي وجاءت النتيجة عكس أو وفق ما تتمنى، نحن نسلم لأن احنا ارتضينا هذا المنهج، نحن وضعنا هذه الخطة وارتضينا جميعا أن نكون وفق ما يقول الشعب. الشعب أخذ بنعم فبها، أخذ بلا فبها، والرأي في هذه أو تلك للأغلبية. ينبغي أن يكون هذا مقصدنا، وهذا في حد ذاته المسألة دي حق، حق ينبغي علينا أن نذعن له. إحنا مش عارفين المصلحة فين، فبنرجع للشعب، إيه رأيكم يا جماعة؟ عندنا تعديلات دستورية محددة لعدد من المواد يعقبها انتخابات وبعد كده نعدل الدستور، أو نقول لا فنبدأ ننظر إلى جهة أخرى أو إلى سيناريو آخر. فنسألك لك والله التعديلات اللي موجودة كويسة وتلبي الحاجة في هذا الوقت، وهي خريطة واضحة بتقول النهاردة هنعمل كذا، بعديها هنعمل كذا، بعديها هنعمل كذا، بعديها هنعمل كذا. أما الطريق الآخر فقال لك إن ده غامض، بيجعلنا نبدأ من نقطة الصفر ومش عارفين نروح فين، فأخذوا بقول نعم، ودول الأغلبية، ومنهم من الناس دي اللي قالوا نعم من كان يرى لا، لكن قال لك ده خريطة محددة، ما تحطنيش في دائرة عمياء ما نش عارف ايه اللي فيها، ما ترجعنيش نقطة الصفر، لكن هذه محددة وتضع للدولة خطوطا منتظمة تبدأ من وتنتهي به. فاختار رغم قناعته بانه لا، قال عشان دي محددة، انما الثانية قال لك مش محددة. الاخرون اختاروا لا، قال لك يعني احنا خارجين من ثورة وشأن الثورة ان تقضي على اي دساتير قديمة، فيعني ايه، لا نلغي الدستور ونبدأ من جديد، لكن كيف ومتى، ويعني مسألة ما كانت محددة، فالمسألة كان فيها خلاف، نسألت ونسألت لا. اذا احتكمنا الى الصندوق، وده حق زي ما ربنا قال للنبي وشاورهم في الامر وامرهم شورى بينهم، واحنا قلنا كلمة امر تعني في هذا الموقع ما يعود بالخير على جميعهم وما يعود بالنفع على عموم الشعب، فانت شاورهم في الامر وامرهم شورى بينهم. قلنا ما فيش شورى لا في حلال ولا في حرام، لا نستشير فيما هو واجب ولا نستشير فيما هو حرام، لكن نتشاور في ايه، نتشاور في ما هو اجرائي، فيما هو يعود بالخير على مجموع الشعب في مسألة تختلف فيها الآراء وتتنوع فيها الرؤى. فاستشرنا الناس وقلنا يا جماعة اللي هتقول عليه الأغلبية احنا بناخد به، يبقى هو ده الحق. من المفترض ان المسلم او الانسان اللي نسميه وطني يعني ينظر الى المصلحة لا ينظر الى رأيه الشخصي. يقول لك كده كلام جميل جدا، وأيضا هو لسيدنا عمر بن عبد العزيز، يقول لا تكن ممن يوافق الحق إذا وافق هواه ويخالفه إذا خالف هواه. مشكلة. لا تكن ممن يوافق الحق إذا وافق هواه، ويخالف الحق إذا خالف هواه. طب نتيجة إيه؟ قال إذا أنت عملت بالحق لا تؤجر عليه. الله، طب ليه يا عم؟ ده أنا عملت بالحق. قال لك ما أنت ما عملتوش عشان هو حق، أنت عملته لأنه وافق هواك، فأنت صاحب هوى، أنت صاحب هوى. وإلا لو كنت صاحب حق يستوي أن يأتي على لسانك أو لسان غيرك، يوافق هواك أو يخالفه. فده أمر مهم جدا. إذا كنت ارتضيت نتيجة يصل إليها الاستفتاء فينبغي أن تسلم، مش لأنها جاءت على غير ما تتمنى تبدأ تشهر وتشوش وتثير البلبلة وسط الناس، وتتهم الناس في نواياهم، وتفزع الناس وتخوفهم من مستقبل ينتظرهم. كل الكلام ده مش صح، مش مظبوط. عندي بعض قصص كده، يقول لك تعالى مثلا مجموعة من الناس انفلتت منهم راحلتهم التي تحمل طعامهم وشرابهم، ناس معهم راحلة عليها الطعام والشراب، فانطلقوا يبحثون عنها. كل همهم رايح فين؟ كل همهم أن يجدوا الراحلة وأن يظفروا بها وأن تعود إليهم أمتعتهم وأزوادهم وما يستبقون به حياتهم. فانطلقوا يبحثون عنها، ساعة ما يلاقوا الراحلة السعادة تعم الجميع، السعادة تعم الجميع، ويكونوا جميعا ظافرين. مش بمعنى ان انا اللي لقيتها وعرفت الجهة بتاعتها يبقى انت تزعل، انت رحت الناحية دي وانا رحت الناحية دي، قدر الله ان اجدها هنا، الظفر بها ظفر لي ولك، وخيرها سيعود علي وعليك. يبقى لازم ننظر نظرة شمولية. احنا اردنا لشعبنا ولأمتنا، اردنا الديمقراطية، الغاية اللي نتمناها جميعا واللي بيسعى إليها الكل، إن إحنا يبقى لنا رأي، ما تزورش إرادتنا. كنا نتمنى هذا وقد تحقق، وقد تحقق. مجرد وجود هذا العرس في يوم السبت الموافق 19 مارس 2011، هذا العرس وجوده مكسب لكل المصريين، وهذا يمثل الراحلة التي نبحث عنها جميعا. فإذا ظفرنا بها فهو مكسب لنا جميعا، مكسب لنا جميعا، وخير يعود علينا جميعا. وليست هذه أول الانتخابات ولا آخرها، ده أنت لسه قدامك انتخابات برلمانية، انتخابات رئاسية، تعديلات الدستور، انتخابات المحليات، الدنيا قدامك مفتوحة. فما تفشلش في أول انتخاب، في أول تعديلات واستفتاء عليها يحدث تضارب وتخاذل وتشاتم وتقاتل، ونوع من يعني فوجئت إن بعض الناس رافع قضايا، رافع قضايا بيقول لك ببطلان الانتخابات والاستفتاء وكلام، كلام غريب، كلام غريب. أرى إن إحنا ناس كبار نتجاوزه، عيب، لا يصلح هذا لصالح بلدنا. تعال اسمع القصة دي كمان، قصة أخرى في مثل هذا المعنى. قبل ما أقول القصة، في بيتين شعر بيمثلوا المعنى اللي هقوله ده. واحد بيقول على النساء إيه؟ إن النساء رياحين خلقن لنا وكلنا يشتهي شم الرياحين. إن النساء رياحين خلقنا لنا وكلنا يشتهي شم الرياحين. خد دي اللحية دي. هات التاني يقول لك ايه؟ ان النساء شياطين خلقنا لنا، نعوذ بالله من شر الشياطين. فدي نظرة ودي نظرة، ده بيقول شمال وده بيقول يمين، ده بيقول شر وده بيقول غرب، والاثنين بيكلموا عن قضية واحدة، واحد يقول رياحين والتاني يقول شياطين. وجهة نظر بس خطأ. تعال بقى القصة اللي أقولك عليها دي. في وزير وملك كانوا الاثنين بيتناقشوا مع بعض فيختلفوا، ففي يوم بيتكلموا عن المرأة، كلموا عن المرأة نفس الموضوع، فالملك بيتكلم عنها كلام ايه يرفع من قدرها ويعلي من شأنها، وقال فيها ما قال ملك في الخمر. ده الملك. جاء الوزير بيتكلم فحط من شأنها وقلل من قيمتها وقال فيها كلاما سيئا. بيسمع للاثنين احد الحكماء، احد الحكماء، فخرج بره وجاب لوحة عليها صورة لامرأة من الناحية دي صورة حسنة، وجاب لها صورة من ناحية تانية صورة سيئة، وراح دخل عليهم وجي للملك وراله الصورة الحسنة، وراله الصورة الحسنة، فإذا به يثني عليها ويقول كلاما طيبا لأنها وافقت الكلام بتاعه ودي صورة حسنة، فقال كلام طيب جدا في حق المرأة. وجد الدارة كده وراح رايح للوزير ووراله الصورة التانية الصورة السيئة، وراله الصورة السيئة فيلعن ويشتم ويتكلم كلاما قبيحا في حق المرأة. فالملك زعل جدا واستشاط جدا، ظن أن الوزير إنما يتكلم عن الصورة الحسنة التي رآها، فالحكيم تدخل على طول وراح موضح لهم الصورة من الناحيتين. ادي اللي انت بتقول عليه اهو، وادي اللي انت بتقول عليه اهو. وبعدين راح قايل لهم كلام في النهاية: ما احضرت لكما هذا اللوحة الا لاضرب لكما مثلا لتعلم انكما متفقان في جميع ما كنتما تختلفان فيه، لو أنكما تنظران إلى المسائل التي تختلفان فيها من جهتيهما لاثنتين. تاني، أنا جبت لكم اللوحة دي وبالشكل ده علشان مفيش واحد يبص من زاوية واحدة، اللي بيبص بعين واحدة هيتغافل عن إيجابية في الناحية التانية، لا يرى إلا هذه الجهة، وبالتالي الجهة التانية معمى عليه فيها. طب علشان الصورة تتضح وعلشان الشكل العام يبقى مقبول نعمل ايه؟ نبص بقى من ناحيتين، نبص من ناحيتين. فعلينا ان احنا نتفق على مبدأ، نتفق على مبدأ، دي فيها خير ودي فيها خير، دي فيها شر ودي فيها شر، نعمل ايه؟ ارجح المصلحتين ونرتكب اخف الضررين، ويكفي ان نتفق على ان نتعاون على ما اتفقنا عليه، ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. احنا كنا نقصد ايه؟ نقصد ان احنا نعبر عن رأينا بحرية بإرادة بلا تدخل بلا تزوير، وقد كان دي إيجابية في حد ذاتها، ولينظر كل منا إلى هذه الإيجابية وإن كان الكلام على غير ما أتمنى. احنا بنقعد مثلا في مجلس الكلية في مجلس القسم بيعرض أمر، ده بيقول وده بيقول وده بيقول، وفي النهاية بنوصل إلى نقطة اتفاق نأخذ فيها رأي الأغلبية أو ما إلى ذلك، وما بيزعلش الكلام ده حد، هذا الكلام ما بيزعلش حد. فنتمنى أن تكون نتيجة الاستفتاء مقبولة لدى الجميع، ووالله أنا أقولها بصدق، لو أن النتيجة جاءت على غير ما جاءت عليه. يمكن أنا قلت نعم، كنا الأسبوع الماضي بنقول إيجابيات نعم إيه، لو كانت النتيجة جت أغلبية لا ما كنت سأجد في صدري ضيقا ولا حاجة، عادي جدا. هو مش الشعب عايز كده؟ الشعب عايز كده، ودي إرادته ودي أغلبيته، فلتحترم فلتحترم ولتوقر. ده شعب ليه تاريخ، النهاردة ليه أكتر من 7-8 آلاف سنة، شعب كانت له السيادة والريادة في كل أنحاء العالم. وبعضهم كان يقول كده، إذا تكلم الداعية في مصر سمع له العالم، وإذا رقصت الراقصة في مصر نظر إليها العالم. مصر هي ثقل، هي رمانة الميزان، فأن يغيب شعبها وأن تزور إرادته على مدى العقود الماضية، ونيجي النهاردة نقول يا ناس اخرجوا، إرادتكم حرة، اختاروا مستقبلكم بأنفسكم، دي إيجابية، ده شيء يحسب وشيء ينبغي أن نقف عنده طويلا، ويحمد ربنا عز وجل أن أزاح عدنا رموز الطغيان والفساد والاستبداد وما إلى ذلك مما كان يحدث من قبل. ومن ثم فإن مراعاة أدب الاختلاف في مثل هذه المسألة أمر واجب. خلاص نتيجة استفاجت وانتهت، بص بقى للي جاي، ما تعودش تعيد وتزيد في أمور انتهت. ماذا ستصنع لمستقبل بلدك؟ ماذا أنت فاعل لإنجاح مستقبلك ومستقبل هذا الوطن؟ ماذا فعلت؟ لكن هنقعد نعيد ونزيد ونتكلم في أمور تعد في حكم الماضي، ده أمر مش مظبوط. وبلاش عملية التخويف والتفزيع اللي الناس متبعاها اليومين دول، يخوفوا الناس من الإسلام ويخوفوا الناس من الإخوان. وعلى فكرة الإخوان المسلمين إنما يخوف الناس منها مش لذاتهم، وإنما من الإسلام ككل. ويجي يقول لك المسلمين لو جم هيحرموا عليكم الحلال، هيضيقوا عليكم الدنيا، هيعملوا ويعملوا، يعني كلام غريب شوية وكلام لا يتفق ولا يتسق مع ما ننادي به من حكم الشعب بالشعب. الشعب لو أراد الإسلام، لو أراد الشعب الإسلام فما الذي يضيركم؟ دعوا من يحكم يحكم، فإن نجح فهو لنا وله، وإن فشل لا قدر الله فأمامنا بدائل لا نأتي به مرة ثانية. نحن في حاجة إلى أن نستوعب الدرس، في حاجة إلى أن نستوعب الدرس. نحن ندعو ربنا عز وجل بدعاء ياريت نركز فيه كويس، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. قضيتين مهمتين جدا، إن ربنا ينور بصيرتك وتمشي في الطريق صح، لكن ينور بصيرتك بس وما تعملش يبقى ما عملش حاجة، أو تمشي على خطأ، ما ينفعش. اللهم أرنا الحق حقا، يبقى في نوع من الرؤية الموضوعية، الرؤية الصائبة، اللهم أرنا الحق حقا. طب وبعدين؟ وارزقنا اتباعه، وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. فنحن في حاجة إلى المسألتين معا، إلى الرؤية الحقيقية للحق وأن نسلك طريقه، لا هوى ولا شهوة ولا انتصار لنفس ولا استعلاء لذات، لا، إنما أنت بتعمل كده طلبا للحق، طلبا للحق. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وقد رأينا يعني من خلال الكلام اللي عرضناه إنه كنا نحتكم إلى صناديق الاقتراع ونطمئن إلى سلامة الإشراف القضائي، ولله الحمد لا بلطجة حصلت ولا تزوير حصل ولا ما فيش الكلام ده اللي كنا بنشوفه في لجان الانتخابات السابقة، لم يكن لمثل هذا أي وجود في هذه المرة. فالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. يبقى نحترم النتيجة ونزعن ونضرب كده تعظيم سلام لإرادة هذا الشعب اللي خرج لأول مرة في تاريخه بهذا الأسلوب. والله أنا رحت لجان مرتين وثلاثة عشان ألاقي موطئ لقدم، أروح ألاقي الدنيا متروس عالم، أقول طب استنى شوية يمكن الدنيا تروق، الدنيا تفضى، إلى أن خف الزحام نسبيا فذهبت أنا وأولادي والحمد لله أدلينا بأصواتنا في راحة تامة وفي طمأنينة، ولا حد بيضغط عليك ولا الناس بتتناقش مع بعض بتتكلم نقول نعم ولا نقول لا، مجرد كلام. لكن في النهاية في النهاية ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. أنا بيزعجني الحقيقة يعني أي تعليقات نستمع إليها تخوف الناس وتفزعهم أو تصادر إرادة هذا الشعب. بالأمس كنت طالع في النت كده فوجدت أحد الإعلاميين المشهورين، يعني لا داعي لذكر الأسماء، أحد الإعلاميين المشهورين بيطرح عليه سؤال: لو جاءت الديمقراطية بالإخوان هل تولع؟ تولع الديمقراطية لو جت بالإخوان تولع. وقال لآخر قطرة من دمي. إيه في إيه؟ يعني تيجي بالعلمانيين، تيجي بالليبراليين، تيجي بالشيوعيين على الرحبة والسعة، إنما إذا جاءت الديمقراطية بالإسلاميين يقول لك تولع. يعني إيه تولع؟ لأنتوا كده بتأكدوا ما كان يقوله البعض إنه الديمقراطية الشعب المصري غير مهيئ ليها. يعني نتمنى أن نترك ما مضى ونتقبل ما جاءت به هذه النتيجة رغبة من الشعب وإرادة حرة نزيهة غير مزورة، وننظر إلى المستقبل، وليست هذه آخر الاستفتاءات ولا آخر الانتخابات، فلنعد العدة لما هو مستقبل إن شاء الله تبارك وتعالى. ونسأل الله عز وجل أن يولي علينا من يصلح، وأن يولي أمورنا خيارنا ولا يولي أمورنا شرارنا، وأن يرفع مقته وغضبه عنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته. الدعوة علم وأصول.